الأسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية، برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. بعد أن نمسي على الجميع بالخير، أحب أن أنوه بأن موضوعنا الليلة بحول الله سيكون كما أعلنت عنه في تويتر، عن الغضب وآثار الغضب وعواقب هذا الغضب الذي يعتري كثيرا من الناس. لا يخفى عليكم أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى تفضل على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضل على البشرية فأكمل لها هذا الدين الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء يحتاجه الإنسان في أمور دينه ولا دنياه إلا وقد بينه الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم، إما في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك أمور حثت عليها الشريعة وهي كثيرة ومباركة، وهناك أمور حذرت منها الشريعة، فكل خلق فاضل الشريعة تحث عليه وتأمر به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كما أن كل خلق رذيل فإن الشريعة تحذر منه وتنهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة. ومن الأمور التي جاءت الشريعة بتهذيبها وتحذير الناس منها الغضب، ونعني بالغضب هنا الغضب المذموم الذي ذمته الشريعة وبينت آثاره الوخيمة وعواقبه السيئة. والغضب لا شك أنه حالة تعتري الإنسان، فتؤثر في قراراته، تؤثر في حياته، تؤثر في نظرته لما حوله، تؤثر في اتخاذه للقرارات المناسبة، إلى آخر تلك الأمور التي سنستعرضها إن شاء الله مع الضيوف الكرام والأخوة المشاركين، نفعنا الله وإياكم بما سيقولون. الغضب أمر معنوي، خلق معنوي، وهذه الأمور المعنوية من الصعب تعريفها. يعني لما تأتي تعرف المحبة أو تعرف الحب أو تعرف الغضب أو تعرف الخوف، هو أمر معروف لا يحتاج إلى مزيد تعريف، بل قيل إن عرفته فقد جهلته، يعني جعلته مجهولا عند الناس. لكن هناك حالات ومحاولات للعلماء في تعريفهم للغضب، فقالوا إن الغضب بالتحريك هو ضد الرضا، ضد الرضا. والغضبة هي الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتق الغضب لأنه اشتداد السخط، يقال غضب يغضب غضبا وهو غضبان وغضوب إذا غضب واشتد غضبه. والغضب عرفه بعض العلماء بقولهم هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام، طبعا هذا في حق المخلوق. وعرفه بعضهم بقوله: الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر. وقيل هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. هذه التعريفات ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه وشفقته على أمته فقد حذرها من الغضب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، يستوصي النبي عليه الصلاة والسلام، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم قال هذا الرجل: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ثم قال: أوصني، يريد المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والحديث رواه البخاري. قد يقول قائل: الغضب يعني أمر خارج عن إرادة الإنسان، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، يعني لما يجلب عليك الغضب. وقال ابن التين رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه، وفينتقص ذلك من الدين. وقال غيره هذا الكلام ونحوه، لكن الذي لا يختلف فيه العقلاء أن الغضب يخرج الإنسان عن حكمته وتعقله، ويخرجه كذلك عن الأناة. ولذلك ذمه السلف وذمه العلماء. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن رحمه الله: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وحكي أن الفضيل ابن عياض رحمه الله كان إذا قيل له إن فلانا يقع في عرضك، يعني يطعن فيك، كان يقول: والله لأغيظن من أمره، يعني إبليس. ثم يقول: اللهم إن كان صادقا، يعني هذا اللي تكلم فيني الذي وقع في عرضي، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا يعني فيما نسبه إلي فاغفر له. وهذا خلق لا شك أنه صعب جدا وليس بالسهل. وجعفر بن محمد رحمه الله يقول: الغضب مفتاح كل شر. هذه نبذة بسيطة عن الغضب. وفي هذه اللحظات نستقبل مكالمة كريمة من الشيخ الجليل فيصل السعيد حفظه الله تعالى، وهو إمام وخطيب مسجد العدواني بمنطقة الفروانية. حياك الله شيخ فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الساعة الطيبة فضيلة الشيخ، لعلك سمعت الموضوع حول الغضب، والإخوة والأخوات المستمعون ينتظرون منك حفظك الله المشاركة الهادفة النافعة إن شاء الله حول هذا الموضوع، فتفضل شيخ فيصل بارك الله فيك.
وفيك بارك. أولا أحييك وأحيي المستمعين والمستمعات الكرام، وجزاكم الله خير على حسن ظنكم بنا. أما عن الموضوع فإن الغضب عدو للعقل، وهو كما يقال كالذئب للشاة، قل ما يتمكن منه إلا اغتاله، أي العقل.
الله أكبر.
والغضب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل، فجاءه رجل يوما ما فقال له أوصني يا رسول الله، فقال له لا تغضب، ثم قال أوصني قال لا تغضب، يؤكد عليه قال أوصني قال لا تغضب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كلمة عجيبة، قال لأن الغضب يجمع الشر كله.
الله أكبر.
الغضب يجمع الشر كله، يمنع الإنسان من قول لا إله إلا الله، بل ويمنعه من إماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم.
وعرف أهل العلم الغضب، أو جمع من أهل العلم الغضب، واختلفت عباراتهم فيه به، واتفقت على أن الثمرة من أو معنى الغضب أنه يدركه الكبير والصغير، يعني شيء لا يخفى وظاهر في الإنسان، تحمر عيناه، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، الشكل يبين أنه غضبان، ويعرف الكبير والصغير بلا تكلف أو تعب، كما يقول فتوضيح الواضحات من الفاضحات. يعرف الإنسان إذا غضب من شكله، من تصرفاته، من حركاته. الغضب يوقع الإنسان في الطلاق، الغضب يوقع الإنسان في الكفر بالله سبحانه وتعالى، الغضب يعني يوقع الإنسان في كثير من الذنوب. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب، كما قلت لكم، لأن الشر، لأن الغضب يجمع الشر كله. فينبغي على المسلم والمسلمة أن يتجنب أسباب الغضب، وأن يتخذ كل الأسباب المانعة لهذا الغضب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكر منها باختصار، وهي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أن يتوضأ، ومنها أنه إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع حتى لا يبادر ويفعل شيء بسرعة. فالغضب يجب أن يحذر منه المسلم والمسلمة، بل كما قلت لكم أن يحذر من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الغضب. والشيء بالشيء يذكر، ذكرنا الأسباب الشرعية لمنع الغضب، أو بعض الأسباب الشرعية لمنع الغضب. هناك بعض الأمور يفعلها بعض عامة الناس، غفر الله لهم وهداهم للخير والسنة، أنه إذا رأى الإنسان يغضب يقول له إيش؟ صلي على النبي. لا شك أن صلاة على النبي عظيمة وعظيمة جدا، لكن ليس هذا مكانها. قد يحمل الإنسان أن يقول كلمة أخرى مقابل هذه الكلمة أثناء غضبي، كأن يقول لا ماني مصلي،
سبحان
الله، أو يقوله قل لا إله إلا الله، يقول لا ماني قال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل رأى رجلان يتغاضبان أو يتسابان أو غضب أحدهم على الآخر، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد هنا بارك الله فيك دكتور عبد الله والمستمعين والمستمعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أشار إليه إشارة من بعد، وأوحى إليه من بعد أنه لو قال هذه الكلمة لذهب عنه ما يجد، يعني ما ذهب إليه مباشرة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يكون الإنسان من شدة غضب يقول ما أنا قايل أعوذ من الشيطان الرجيم، بل يوم من الأيام رأيت في بعض المشاكل حصلت بين الناس، قال له قال أحدهم للآخر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أنت الشيطان الرجيم، ما أنا قايل أعوذ من الشيطان الرجيم.
سبحان الله.
نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يعني ينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر، وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الصحابي الجليل حينما قالوا لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب يجمع الشر كله. نسأل الله العفو الآن.
اللهم آمين.
نعم.
شيخ فيصل الله يحفظك، هذا التنبيه المهم حول قضية أن بعض الناس يعني إذا رأى من اعتلاه أو يعني اعتراه الغضب يقول له صل على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
يذكرنا هذا بفعل لابن عمر رضي الله عنه أرضاه حين عطس عنده رجل، فقال هذا الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه: وأنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي عطس كان يداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل عطاس، وهذا لم يرد في السنة، لكن نسمع أحيانا كلمة البدعة الإضافية شيخ فيصل، يعني البدعة الإضافية التي نبه عليها العلماء وقالوا إن خطرها أعظم من خطر البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع أصلا.
نعم.
لما قالوا لأنها تنطلي على الناس، مثل هذا اللي عطس الآن، وأنكر عليه ابن عمر، أنكر عليه لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تعليمه للصحابة أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام عند العطاس.
صدقت يا المبارك.
نعم.
والسبب عفوا،
نعم، نريد تعليق من شيخ فيصل في هذه النقطة.
نعم صدقت يا المبارك. إخواني وأخواتي المستمعات، يعني سبب خطورة البدعة الإضافية أن مبدأها شرعي وأساسي وحقيقي.
نعم.
تكون شيء صحيح، الحمد لله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله، فهذا شيء شرع، شيء شرعي أساسي.
نعم.
لكن المشكلة أين أتت؟ أتت بالإضافة وأتت بالاستحسان. ليش؟ وهنا مكمن الخطورة. ليش هنا إضافة خطيرة؟ العلم أنها ظاهرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا أنت أضفت إلى الشريعة ما ليس منها في هذا الموضع بالذات.
نعم.
لأن الوارد الحمد لله، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر الآخر أنك لبست بأمر شرعي وجعلته كأنه علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يحصل التلبيس. الأصل الحمد لله، الإضافة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي في الشرع، وهنا مكمن الخطورة. قد يقول قائل: يعني إيش في هذا؟ شيء حسن، يعني من يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، لكن ما هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مكمن الخطورة. والإمام مالك ماذا يقول رحمه الله، إمام دار الهجرة؟ قال: من استحسن فقد شرع. لما تقول هذا حسن وهذا جيد ولم تأتي به الشريعة في الأصل، فقد شرعت، تأتي بتشريع جديد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يخبر هذه الأمة بهذا الأمر، وأنت استدركت هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطير جدا. فموضوع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تضعه في موضعه. نعم.
شيخ فيصل، لو سأل سائل ما هي البدعة الإضافية، يعني كيف نعرفه، نعرف لهم البدعة الإضافية؟
البدعة الإضافية يعني باختصار بمفهوم عامي أن يأتي شيء أصلي في الشرع.
نعم.
يعني حينما يدخل أجلكم الله الإنسان الحمام، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الخبث والخبائث، اللهم احفظني، اللهم استرني، أخذ يدعو من هذه الأدعية. هذه إضافية، يعني لم تأتي بها الشريعة في هذا الموضوع.
نعم.
الشريعة جاءت بشيء محدد، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هكذا ورد.
نعم.
تزيد يعني على هذا الأمر بشيء لم يرد في الشرع أو ورد بالشرع في موضوع آخر ليس هذا مجاله، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يصلي عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تضعها في غير موضعها تكون هنا بدعة إضافية.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل بدعة ضلالة، هذه فتوى منتهي الأمر فيها، كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم.
الله أكبر. شيخ فيصل، بالنسبة لأسباب منع الغضب أو علاج الغضب، هل نستطيع أن نقول هناك أسباب قبل وقوع الغضب يبذلها الإنسان، وهناك أسباب بعد وقوع الغضب يعالج بها هذه الظاهرة أم لا؟
لا شك، يعني الإنسان يعني ينبغي يعني أن يفكر في الأمر قبل أن يقدم عليه، إن كان قولا أو فعلا. لذلك شرعت الاستخارة وشرعت الاستشارة، فينبغي الإنسان أن يستخير ويستشير قبل أن يقدم على أمر أو يقول أمر.
نعم.
إذا كان أمر طبعا عظيم جدا أو كبير ومحتار هل يفعله أو لا يفعله أو يقوله أو لا يقوله، يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير أهل الاختصاص وأهل الفن وأهل الخبرة، فلذلك يعني هذه من الأمور التي يجب أن تكون قبل وقوع الحدث من قول أو فعل.
نعم.
أما إذا يعني حصل الأمر فكما أخبرتكم سالفا أنه يعني الاستعاذة، الوضوء، الجلوس، الاضطجاع إذا كان، مفارقة المكان، يعني حتى لا يحصل يعني ما لا تحمد عقبة.
نعم. بارك الله فيك شيخ فيصل، ونحرم الله وإياك الأجر والمثوبة، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة لها ما بعدها بارك الله فيك من مشاركات في حلقات مقبلة. شكر الله لك وجزاك عنا وعن المستمعين خير الجزاء.
وجزاكم السلام عليكم.
بارك الله فيكم. السلام.
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وأذهب ظلمة الذنوب بأنوارك الساطعة. اللهم ارحم من اكتنفته منا سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من علمه شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد أن استمعنا لهذه المداخلة الكريمة من الشيخ الفاضل فيصل السعيد وفقه الله تعالى ورعاه، لا زال الموضوع متعلقا بهذه الآفة الخطيرة وهي الغضب، التي قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب. إلى هذا الحد ترك الغضب هو حسن الخلق، وصدق رحمه الله رحمة واسعة. هل الغضب يؤثر في قرارات الإنسان تأثيرا سلبيا؟ هل يؤثر في قرارات المدراء في إداراتهم، الوزراء في قرارات أرباب البيوت، رب البيت في بيته والزوجة مع زوجها إلى آخره؟ هذا ما سنناقشه إن شاء الله مع الدكتور الكريم الفاضل دكتور غنيم حمود الطشة، وهو الدكتور في علم الإدارة، وهذه مشاركته الأولى معنا في هذا البرنامج ولن تكون الأخيرة إن شاء الله. أبو حمود حياكم الله يا دكتورنا الكريم.
حياكم الله دكتور عبد الله، وأسعد الله مساكم ومسا المستمعين الكرام فريق العمل وكل من يسمعنا الآن.
اللهم آمين. لعلك استمعت ما قدمت به لمشاركتك الكريمة دكتور حفظك الله حول تأثير الغضب في حياة الإنسان وفي قراراته تحديدا. الأخوة والأخوات ينتظرون منك الإفادة في هذا الموضوع، فتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكرك دكتور عبد الله على هذه المداخلة وعلى هذا الموضوع المثري وعلى هذا الموضوع الهام وعلى هذا الموضوع الذي أشغل الأمة. ولم تجعل لي مغربا أنت في هذه المقدمة الجميلة لهذا الموضوع، وكذلك الشيخ الفاضل الشيخ فيصل السعيد تطرق إلى هذا الموضوع يعني باهتمام واسع. وهذا الموضوع موضوع مهم ونعاني منه معاناة منقطعة النظير في مجتمعنا وخصوصا في السنين الأخيرة. كثير من الناس يريد أن يسيطر، وكل الناس تقول نعرف إن الغضب متعب ويأتي بالأمراض الكثيرة على النفس وارتفاع ضغط الدم، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، والسكر والهرمونات بالجسم، فكلها نتائج حتمية. فكيف نسيطر على هذه الأمور ونستثمر قول الرسول الكريم إنما الحلم بالتحلم؟ أي إن الأمر هنا أيها الأخوة يحتاج إلى تدريب بعد تدريب بعد تدريب. لابد على الإنسان المبدع أن يتجنب الأشياء التي تثير عنده حاسة القضب، فحاسة القضب هذا الهرمون المزعج الذي ينتشر انتشارا في هذه السنين الأخيرة في هذا المجتمع الطيب الكريم، وخصوصا عند الشباب، فتجد كثيرا في وسائل الإعلام وخصوصا في بعض الزاويات التي تطرق لها كثير من الإخوان في وزارة الداخلية مثلا على سبيل المثال، نجد أن الشباب والتهور بسبب أمور بسيطة فيها شيء من الاستثناءات، تجد أنه ينتقلون إلى السجن وإلى الإعدام وإلى قضايا كبيرة بسبب هذا الهرمون وسبب هذا القضب. يحز بخاطرك اليوم عندما تذهب إلى وزارات الدولة للإدارات إلى أي إدارة خدماتية وأنت منتظر على كرسي الانتظار إلى دورك، تجد أن كل اللوائح الموجودة، من ضرب موظفا سوف يذهب إلى المحكمة، من ضرب موظفا آخر سوف يدفع غرامة 500 دينار، من كذا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كل هذه اللوحات التي تجدها في كل وزارات الخدمات هذه ما وضعت للأسف الشديد إلا بعد معاناة، والمعاناة هذه سواء من قلة استيعاب الموظف إلى هذا الرجل صاحب المصلحة، أو إن هذا الإنسان الذي يأتي إلى هذه المؤسسة حاملا غضبه معه سواء من زوجته، من أولاده، من الطريق، من الزحمة، من مرض سكر معين وغير مهيئ، فتجد تأتي هذه المشاكل. والغضب يحتاج إلى فن وإدراك لكيفية التعامل معه. اليوم على عاتقكم أنتم كمشايخ وأئمة، جزاكم الله خير دكتور عبد الله،
آمين وإياكم،
تنوير المجتمع المدني في كثير من الدروس، وأنا أعرف تماما إمكانياتكم الواسعة في هذا الأمر. اليوم نسأل الله العفو والعافية، نجد كثيرا من الناس فيها حساسية منقطعة النظير، بينما أختلف يعني مع أي شخص آخر في أي موضوع معين على ماركة معينة أزعل عليه لمدة 6 شهور، يعني أزعل عليه لمدة سنة. اليوم نجد الإخوان يغضبون على بعض مجرد واحد يشجع نادي في جنوب أوروبا والآخر يشجع نادي في كذا، يغضبون، وحدثت حادثة قبل تقريبا 6 شهور في إحدى الدول الخليجية، أحد الإخوان أعانه الله قتل أخوه لأن هذا في ضمن هذا الفريق وهذا يشجع ذاك الفريق. فهذه الأخلاق سادت الآن وقعدنا، يعني في الماضي لم نسمع هذا الانتشار، قد يكون وسائل الاتصال وسائل الانترنت توصل هذه المعلومة، إلا أن فعلا كلما زاد الخير وكلما زادت المدنية وكلما زادت هذه الأشياء تضيق أنفس الناس، والناس يبحثون عن السوعة، والناس يبحثون عن تخليص أمورهم بكل سهولة.
نعم.
فاليوم لابد علينا أن نتضافر الجهود، لابد علينا أن نسلط الضوء على هذه الآفة. كثير من الإخوان في وزاراتنا مثلا من مدراء ومن مسؤولين ومن متخذي قرار على عاتقهم قرارات كبيرة تهم مصلحة المواطن وتهم مصلحة الناس، فهؤلاء الناس هم مؤتمنين على كثير من الأشياء، تجد كثير منهم من كثر ضيق الوقت يأتي بقرارات معينة وهو قاضي، وهذه كارثة كبيرة في هذا المجتمع، ونسأل الله العفو أن يثبتهم وأن يوفقهم التوفيق المبارك وأن يسعد مساء كل من على هذه الأرض الطيبة الكريمة، عسى أن يرزقهم بالبطانة الصالحة وعسى أن يرزقنا وإياكم بالثبات.
آمين آمين. دكتور الله يحفظك، جزاك الله خير على هذه التوجيهات الطيبة، وبشرك أن الأخوة سواء يعني على نطاق الإعلام الديني أو حتى في وزارة الأوقاف لهم جهود في توجيه الناس وتحذيرهم من الغضب إلى آخره، لكن أظنك توافقني الرأي في أن المسألة تحتاج إلى مزيد ومزيد من الجهود. وهذه الحلقة اليوم وهذه الاستضافة الكريمة التي شرفنا بها معك دكتور غنيم هي من هذه الجهود إن شاء الله. قبل أن ينتهي وقتنا دكتور الله يحفظك، في سؤال بالنسبة لاتخاذ القرارات في حال الغضب. اليوم الكثير من المتصلين دكتور تلقى اتصالاتهم يتلقاها غيري من الأخوة الفضلاء، يقول طلقت في حال غضب، والله في حال غضب قمت وطقيت الولد، شقيت عين الولد، بطيت إذن الولد، فعلت كذا بالولد إلى آخره. طالب في الثانوية عصب وفي حال غضب اعتدى على المدرس أو اعتدى على صاحبه، مثل ما تفضلت بإشارة موجزة أن أحيانا الإنسان يغضب ويؤدي به غضبه ذلك إلى الوقوع أو إلى دخول السجن والقبوع فيه سنوات الله أعلم بها. ما توجيه الدكتور غنيم الطشة نفع الله به للناس حال الغضب؟ هل يتخذون القرارات؟ كيف تصدر القرارات سواء على مستوى الأسرة، على مستوى الإدارات والوزارات، على مستوى المؤسسات التعليمية أو غيرها، وحتى القرارات الشخصية كيف يتخذها الإنسان إذا شعر أن قراره هذا ليس إلا ردة فعل لحال غضب أو اتخذه في فورة من الغضب؟
أشرت شيخنا الفاضل في بداية المقدمة، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب دائما نتائجه سيئة ونتائجه سلبية. أما بالنسبة إلى متخذي القرار، متخذي القرار دائما لا يستطيع أن يتخذ القرار إلا بعد خبرة واسعة، إلا بعد سنين طويلة في معاملته مع الناس واتخاذ القرارات وكيفية الكر والفر وكيفية استيعاب كثيرا من الأشياء التي تثير حاسة الغضب عنده. فنجد كثيرا من الأخوان الذين يغضبون نجد ما هم متخذين قرار، لأنهم تجد أعمارهم صغيرة. فكثير من متخذي القرار الآن هم الناس اللي أعمارهم متقدمة، فهؤلاء الناس أتوا بخبرة في حياتهم، مروا على غضبوا ثم غضبوا ثم غضبوا ثم غضبوا حتى عرفوا أن هذه السلوك لا تأتي بنتائج إيجابية ولا تأتي بنتائج مثرية للناس ولا تأتي بنتائج تخدم أماناتهم التي هم مؤتمنين عليها. اليوم عندما نبحث عن كثير من مشاكل المجتمع نجد أن هذه المشاكل ما تأتي إلا باتخاذ القرارات الغير مدروسة، بسبب غضب معين، بسبب زعلة معينة، بسبب نفسية معينة، بسبب أن هذا الإنسان لم يزورني في يوم من الأيام غضبت عليه في ذاك اليوم واستمر الغضب مع هذا الإنسان. والله المستعان. أنا أعتقد بأن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر جهود واسعة النطاق. أنا أعتقد بأن هذا الأمر يحتاج إلى تضافر جهود جميع وزارات الدولة. أنا أتمنى كثيرا من وزارات الدولة بدل أن لا تعمل كثير من الإعلانات الفلان يعاقب وفلان يعاقب، تعمل لوحات جميلة إرشادية عن الأخلاق. اليوم الإنسان بدون الأخلاق لا يستطيع أن يبدع، الأخلاق لا يستطيع أن يأتي بنتائج. كل الأعمال اللي فيها خير وكل الأعمال اللي فيها نتائج إيجابية كلها مبنية على الأخلاق. الأخلاق لما تكون عندك أخلاق تكون عندك أداء في عملك أخلاقي، سواء كان في وفاء للعمل أو ولاء للمؤسسة أو إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
شكر الله لك دكتور غنيم هذه المشاركة الطيبة التي نريد منك وعدا أن يكون لها أخوات مقبلات بإذن الله تعالى.
شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام وشكرا لفريق العمل على هذا الموضوع الشيق المثري، وشكرا لك دكتور عبد الله، ونفع بعلمك البلاد والعباد. وسعد الله مساكم، وسعد الله مساء هذه البلد الأرض الكريمة الطاهرة. نسأل الله أن يحفظ سمو أميرنا
وأن يعيده سالما يا رب.
آمين آمين آمين. ويحفظ هذا الشعب الوفي الكريم الرائع الذي لا يذخر جهدا عن أعمال الخير في بقاع الأرض عامة.
الله أكبر.
وتتمسون على خير ومع السلامة.
بارك الله فيكم. السلامة الله وبركاته. شكر الله للدكتور الفاضل غنيم الطشة المتخصص بشؤون الإدارة هذه المشاركة الهامة حول اتخاذ القرارات في حال الغضب. نسأل الله جل في علاه أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. أشار قبل قليل الشيخ فيصل نفع الله به حول الأسباب المعينة على تجنب الغضب وعلاج الغضب بعد وقوعه، ولعلي في هذه اللحظات أجمل هذه الأسباب التي جاءت بها الشريعة باختصار. فأقول من الأسباب المعينة على علاج الغضب أولا تغيير الحال بالجلوس أو الاضطجاع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. إذا كان واقف يجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني إذا جلس بعد قيامه ووجد أن الغضب لم يذهب عنه للحين معصب، فعليه أن يضطجع، يعني أن يستلقي أو كما نقول ينسدح على جنبه الأيمن أو حتى على جنبه الأيسر، المهم أن يضطجع. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا جاء مقررا في كلام أهل العلم، حتى قال ابن مفلح رحمه الله في آدابه الشرعية قال: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله، فإن كان جالسا قام واضطجع، وإن كان قائما مشى. كذلك من الأسباب المعينة الالتزام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الغضب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب. رواه الطبراني وفي الأوسط وغيره بإسناد حسنه العراقي والألباني رحمهم الله رحمة واسعة وغيرهم. كذلك إخوان الكرام من الأسباب أيضا ضبط النفس عن الاندفاع بعوامل الغضب. كذلك من الأسباب المعينة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا غضب الإنسان فإنه يستعيذ. فقد قال سليمان رضي الله عنه أرضاه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني قاعدين تسببون كل واحد يسب الثاني، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. والحديث رواه البخاري. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أشار كذلك إلى سبب من أسباب علاج الغضب، فقال: ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك أيها الكرام من الأسباب المعينة على علاج الغضب ما أشار إليه العلامة ابن رجب رحمه الله وهو السكوت. قال رحمه الله عن السكوت: وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. هذه من الأخلاق العظيمة بالنسبة لهؤلاء الأولين رحمهم الله. أيضا يا إخواني، من أسباب علاج الغضب أن يتذكر الإنسان في حال غضبه يعني ما يؤول إليه الغضب، وكذلك ما يؤدي إليه هذا الغضب من آثار قبيحة ووخيمة. لذلك يتذكر هذه الأمور حتى يجتنب الغضب، وتعينه على امتصاصه وعلاجه بإذن الله تعالى. نعم، كذلك من أسباب بارك الله فيكم أن يتذكر أن لحظات الغضب ستذهب إن شاء الله، ويتذكر أنه إذا استمر في غضبه ربما قاده الغضب إلى ما لا تحمد عقباه، عافانا الله وإياكم من ذلك. والغضب يعني إذا ما دفعه الإنسان ولا بذل السبب في دفعه كان ذلك يا إخواني معصية لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال: لا تغضب. ومما يعين يا إخواني على اجتناب الغضب أن يتذكر الإنسان بارك الله فيكم ثواب كظم الغيظ، ثواب كظم الغيظ كما قال تعالى في ذكره وتعداده لصفات المتقين: قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: وقوله والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، وهو أي الغيظ امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والله تعالى يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كذلك قال هنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أي قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل غفروه، ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير. هذه بعض الأسباب المعينة بإذن الله تعالى على علاج الغضب بعد وقوعه وعلى اجتنابه قبل وقوعه. فاصل يسير إن شاء الله ثم نعود إليكم بارك الله فيكم.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم ها نحن وقوف ببابك، وقوف ببابك، فلا تردنا عن جنابك يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، وفي هذه اللحظات نسعد ونشرف أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الشثري حفظه الله تعالى ورعاه، الذي يشرفنا بزيارته من المملكة العربية السعودية الشقيقة لإقامة دورة في شرح منظومة في القواعد الفقهية ضمن دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المقامة في منطقة الزبن في مسجد الزبن بمنطقة بيان. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة. كما أسأل الله جل وعلا لهذا البلد الطيب كل خير واستقرار.
آمين. حياكم الله فضلة الشيخ، لا أقول في بلدك الثاني بل في بلدك الأول، فالكويت والسعودية بفضل الله لا فرق بينهما، بل هما بلد واحد كما جاء على ألسنة القيادة، وفقنا الله وإياهم لكل خير.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، لعلكم استمعتم لشيء من موضوع البرنامج حول الغضب وآثار الغضب على الإنسان، وكذلك ما هي الأحكام التي اختصت أو خصتها الشريعة بالنسبة للغضب، خصوصا في قضية هل يقع طلاق الغضبان، وما هي مراتب الغضب التي يقع معها الطلاق والتي لا يقع. الأخوة والأخوات ينتظرون مشاركتكم الكريمة فضيلة الشيخ، فتفضلوا مشكورين مأجورين، نفع الله بكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأذكر بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر عليه مرارا بطلب الوصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، لأن الرجل استقل هذه الوصية وظن أنها قليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها ليبين أنها تشتمل على معان كثيرة. الغضب أمر يرد إلى الإنسان بدون أن يكون له سبب لجلب هذا الغضب، فالغضب لا يتمكن الإنسان من دفعه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فعلم من هذا أن المراد بهذا اللفظ أربعة معاني. المعنى الأول أن يوطد الإنسان نفسه على الحلم وعدم الاستعجال في ردة الفعل، بحيث لا يغضب بأدنى فعل أو سبب يأتي إليه. والمعنى الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، أي اجتنب الأسباب التي تدعوك إلى الغضب. إذا كان عند الإنسان زوجة تغاضبه وتستدعي غضبه، إذا رأى منها مثل هذا الخلق اجتنبها من أجل ألا يقع في الغضب، خرج من البيت من أجل أن تستقر الأحوال وتعود الأمور على ما هي عليه، ثم بعد ذلك يعود إليه. إذا كان هناك من يستجلب غضبه بسوء المعاملة أو بسوء اللفظ، اجتنبه من أجل ألا يصل إلى درجة الغضب. أما المعنى الثالث من معاني هذا اللفظ لا تغضب، فهو استعمل الأسباب والوسائل التي تجعلك تعود إلى حالتك الطبيعية. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الأسباب، فأرشد من غضب واقفا إلى أن يجلس، وأرشد من غضب إلى أن يتوضأ ليتبرد أعضاؤه ويبرد بدنه فيؤدي ذلك إلى برودة قلبه، وأرشد من غضب إلى أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية التي تتطرقون إليها. وأما المعنى الثالث من هذا من معاني هذا الحديث، أنك إذا غضبت فلا تتصرف ولا تتأثر بناء على هذا الغضب، بل كن ممن يملك تصرفاته فلا يزاول سببا من الأسباب فيما يتعلق بالغضب. من الأمور التي تجعل الناس يصلون إلى حالة غير محمودة في أمور الزواج هو الغضب. فتجد أن الزوج بمجرد أن تتصرف معه المرأة بتصرف غير لائق أو تتكلم بكلمة غير مستحسنة يبادر إلى أن يطلق زوجته بدون أن يفكر في العواقب وبدون أن يرى ما هي الأمور التي يستجلبها هذا الطلاق، وحينئذ يقع في إشكال كبير ويبحث عن المفتين الذين يفتونه هل يقع طلاقي أو لا يقع. ومن ثم فالذي نوصي به الجميع أن يدربوا أنفسهم على عدم التلفظ بلفظ الطلاق في كل واردة وشاردة. يأتي الإنسان في موطن من المواطن ويجد صاحبا له المطرودي أو غيره، وبالتالي يحلف عليه بالطلاق أن تستجيب لدعوتي. حينئذ نقول لا يجوز مثل هذا، ولا يجوز أن نجعل الطلاق كيمين نؤكد بها كلامنا ونلزم الآخرين بها. وهكذا عندما يريد الإنسان أن يلزم زوجته بشيء يحلف عليها بالطلاق، أقسم عليك بالطلاق لتفعلن كذا، أنت طالق إذا ذهبت، أنت طالق إذا لم تفعلي الفعل الذي يريده. ومن ثم نقول لا يجوز هذا الفعل، وهو من المحرمات التي يأثم بها الإنسان، لأن الحلف واليمين لا يكون إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن ثم على الإنسان أن يحذر من إلزام زوجته بلفظ الطلاق. ومما يتعلق بهذا، إذا أغضبت المرأة زوجها ينبغي به أن يفارق البيت وألا يجلس فيه حتى تستقر الأحوال. إذا طلق الزوج زوجته وهو غضبان، هذا له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون الإنسان مدركا لما يقول، عارفا بعواقبه ونتائجه، ففي هذه الحال يقع طلاق الإنسان باتفاق أهل العلم، لأن الغالب أن الإنسان لا يطلق إلا حال وجود سبب يستدعي منه الطلاق، ومن ذلك غضبه الذي لم يغير شيئا من أحواله ومن ذهنه. النوع الثاني، إذا طلق الإنسان في حال غضب أغلق عليه بحيث لا يعرف ما تكلم به ولا يعرف ما هي عواقبه، يتلفظ بلفظ الطلاق بدون أن يكون حاسبا له أو مقدرا له، بحيث أنه بعد أن طلق قيل له أنت طلق، فيقول أنا لم أطلق ولم يخرج هذا اللفظ من لساني. فمثل هذا لا يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، أي إذا أغلق الذهن بحيث لا يتمكن من معرفة عواقب الأمور ولا معاني كلامه فلا يقع الطلاق. النوع الثالث من أنواع الغضب أن يطلق الإنسان في حال يعرف ما يقول لكنه لا يدرك عواقب كلامه، فهذا النوع اختلف أهل العلم فيه، فطائفة أوقعوا الطلاق فيه وطائفة أخرى رأوا أن الطلاق لا يقع في هذه الصورة، وجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق واقع في هذه الحال، ونحن نفتي بخلاف ذلك ونرى أن الطلاق لا يقع في مثل هذه الحال. لكن إذا وقع اختلاف بين الزوجة والزوج في هذه الصورة فيكون مرجعهم إلى القضاء، وإذا كان هناك اتفاق من الزوجين ورغبة من كل واحد منهما للآخر فيذهبون إلى من يرضونه من المفتين ليفتي بما وصل إليه اجتهاده. ولكن الوصية لإخواني أن يحفظوا ألسنتهم وأن يجتنبوا مواطن الغضب، لئلا يتكلم الإنسان بكلام يندم عليه وتكون عاقبته سيئة في دنياه وآخرته. أسأل الله للجميع التوفيق، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأزواج وأن يؤلف بعضهم لبعضهم الآخر، وأن يجعلهم متوادين متعاونين على ما فيه الخير والصلاح.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يسأل البعض: هل الغضب كله مذموم في الشريعة أم أن ثمة غضب يعتبر من الغضب المحمود؟
النبي صلى الله عليه وسلم أثر عن الغضب إذا انتهكت محارم الله.
نعم.
والمراد بالغضب هنا التغير النفسي من أجل الحمية لهذه المحارم ولحدود الله جل وعلا. ومن ثم فالغضب في مثل هذه الصورة الذي لا يخرج الإنسان عن التصرف غير المحمود لا يستنكر وليس غضبا مذموما، وذلك لأنه يترتب عليه أن الآخرين سيتأثرون بوجود هذا النوع من أنواع التغير عند من ينكر هذه الأفعال التي تستجلب غضب رب العزة والجلال. لكن يجب أن يكون هذا الغضب مضبوطا بالضوابط الشرعية، بحيث لا يتلفظ الإنسان بلفظ يؤذي به الآخرين أو يؤدي إلى إلحاق المضرة بأحد من الناس.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه المداخلة، ونتمنى منكم موعدا أن تشرفونا هنا في الاستوديو في حلقات قادمة حال تشريفكم للكويت بالزيارة. جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أسأل الله لك التوفيق يا فضيلة الدكتور، وأسأله سبحانه أن يجعل برنامجكم برنامجا نافعا مفيدا، وأن يهيئ الله عز وجل له من الأسماع ما يجعله من أسباب الخير والهداية والعودة إلى الله جل وعلا. هذا، وأسأله سبحانه لكل المستمعين التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، بعد هذا الفاصل اليسير الذي انتفعنا قبله واستمعنا لمشاركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري الذي يزورنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظها الله تعالى ورعاها، لإقامة الدورة التي أشرت إليها في مسجد الزبن ضمن دورة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله ليشرح القواعد الفقهية. أسأل الله أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة وغيرها من الدورات خير الجزاء، وأن يسددنا وإياهم في القول والفعل. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية، وكانت حول الغضب وآثاره في الشريعة الإسلامية، واستمتعنا بهذه المشاركات من المشاركين الكرام. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة ومبارك الحيان، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت